محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره ورعبنا المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن قصة آدم عليه السلام عند العرفاء. وصلنا إلى مراتب التجليات الإلهية، صحيح؟ يعني خلصنا المبنى الأول وهو الهدف من الخلق، وقلنا إذا قلنا أن الهدف من الخلق هو الخلافة، ذكرنا أقسام الخلافة ومعنى الخلافة عند العرفاء، وذكرنا أن العرفاء عندهم نظريتين، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بناء على الحركة الحبية وحبا لذاته، أو أنه خلق الخلق من أجل الإنسان الكامل، وذكرنا تصوير ممكن أنه يربط بين القولين أنه خلق الإنسان الكامل على نحو التجلي الحبي. والمبنى الثاني مراتب التجليات الإلهية. طبعا لعله مر عليك في دورات سابقة أن التوحيد في العرفان، الرؤية الكونية التوحيدية في العرفان أو عند العارف تبتني على أن الوجود واحد وهو الحق سبحانه وتعالى. هذا أول أساس يضعه العارف في أي كتاب عرفاني تفتحونه، أول شيء يؤسس إلى التوحيد وأن الوجود واحد. إذن الكثرة هذه مي موجودة، يقول هذه الكثرة هي شؤون هذا الوجود وليست أنها منفصلة عنه بوجود منفصل، وليست أنها مراتب وجودية، وإنما لا، هي حيثيات، حيثيات هذا الوجود، شؤون هذا الوجود، تجليات هذا الوجود. التجلي يعني أنه مو شيء منفصل عنه، لا، مثل الشمس وشعاعها كما تعبر بعض الروايات، أو مثل الإيمان باتصال بالإيمان كاتصال الشمس بالشعاع، أو مثل الموجة والبحر كما يعبر العرب. إذن الوجود واحد وهو الحق سبحانه وتعالى، وما سواه هي تجلياته. و أيضا أنه يجب أن نلحظ العالم والإنسان على بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وفي علاقته بالله سبحانه وتعالى، كما يقول أمير المؤمنين في خطبة من خطبة هج البلاغة، أن المباينة والتمايز بين الله، بين الحق والخلق، بين الله وخلقه، هي بينونة صفة لا بينونة عزلة. يعني التباين ما هو الاتزال والانفصال بين الله والخلق، وإنما بينونة صفة، يعني أن الخلق هي صفاته، يعني شؤونه، يعني كمالاته، نتاج كمالات الله سبحانه وتعالى، تجليات الكمال الإلهي، هذه الموجودات وما سوى الله. إذن مراتب التجليات، عندما نريد أن نتكلم عن مراتب التجليات الإلهية، فإنها تشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه التجليات غيبية أو شهادية. كل التجليات حتى الأسماء، أسماء الله هي تجليات الله سبحانه وتعالى. وهذه التجليات كما ذكرنا سابقا هي ناشئة من الحب الذاتي للحق سبحانه وتعالى، ولها مراتب حسب مراتب الحب مثل ما مر علينا سابقا. فكل مرتبة من مراتب التجلي هي عبارة عن مرتبة من مراتب العشق، هي مرتبة عشقية، مرتبة حبية. وهذا العشق في لسان الدين يا أخوات نسميه الإيمان. الإيمان لما نقول الإنسان حقيقته الإيمان، الإيمان يعني الحب والتعلق والعشق بالله سبحانه وتعالى، ولولا عشقه لله وكذا بقية الأكوان وكذا بقية التجليات. وحسب مراتب العشق والحب يكون الظهور، يعني كلما كان هذا التجلي أشد حباً وعشقاً، مرتبة العشقية أشد، أصبح أشد ظهوراً وأقرب لله سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ أما بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى بلحاظ هويته الغيبية، فإنه ليس له حد وليس له رسم ولا يمكن معرفته بذاته. هذه تصور العارف إلى الحق سبحانه وتعالى أنه واحد لا يعرف ولا يعرف. تجليات حب الله سبحانه وتعالى لذاته، الآن هذه المرتبة مرتبة حبية. واضح؟ إحنا قاعدين ما نتكلم، قاعدين نتكلم عن تجلي الإنساني، تجلي الإنساني بلحاظ آدم الأكبر والكبير. وحين لما نقول حبنا له، هذا معناته إن إحنا قاعدين نتكلم عن بمقدار ما تحب الله أنت تعرج. هذا في قوس الصعود، الحين قاعدين نتكلم لازلنا في قوس النزول، إنه هذا ظهور كل موجود من الموجودات، أو خلنا نقول كل تجلي من التجليات، يعتمد على ويش؟ يعتمد على مقدار حب الله سبحانه وتعالى لذاته الذي أظهره. واضح؟ أعطيه مثلا هذا التجلي الحب الشخص على أي أساس؟ على أساس مرتبة الحب الذي تجلت لله سبحانه وتعالى حبه لذاته وأصبحت شمسا وهكذا. شدة قرب هذا التجلي وبعد في قوس النزول، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه التجليات، كيف ظهرت هذه التجليات، هي مراتب حب الله سبحانه وتعالى لذاته لأنها في قوس النزول. واضح؟ نعم، في قوس الصعود أيضا، في قوس الصعود بمقدار ما نفعل هذا الحب. نحن في بطوننا أكبر حب، هذا اللي أبغي أشير إليه، إن الإنسان هو الأشد حباً والأشد عشقاً لله سبحانه وتعالى والأشد قدرة على تحمل أمانة العشق الإلهي بأعلى مراتبها. فالآن هذا معناته أن عندنا استعداد تحمل هذا الحب، طبعاً تحمل الحب الإلهي في قوس الصعود، يعني التضحية، يعني الإيثار، يعني مثل ما حصل مع الأئمة عليهم السلام مع الأنبياء اللي كانوا يطعمون بالمناشير، وكان كل هذا في سبيل. وهكذا نفهم مثلا كلام الإمام كبير المؤمنين عليه السلام في دعاكمين، أنه لولا أدخلتني النار لا علمت أهلها أني أحبك، لولا كل التأوه والتألم على علاقة هذه. بل حتى هذا المطلب طبعا ما نحن ندخل فيه بشكل مفصل، لكن كل الآيات التي يستظهر منها أن الأنبياء صدر منهم خطأ، سواء نبي الله آدم سواء نبي الله موسى عليه السلام في بعض الموارد الواردة في القرآن، كل يوسف عليه السلام، غيرهم من الأنبياء، حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله اللي يستظهر منه في مثل عفو الله عن كلمات التلهم، هذه كلها لابد أن نقرأها في العلاقة الحبية، العلاقة الحبية والتعاشق بين من والتجاذب بين الله سبحانه وتعالى وأنبياءه، كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى أنبياء بمحبة. واضح أخوات؟ مو فقط في دائرة الهداية وفي دائرة، وإنما نرجع الآن إلى التوحيد في العرفان. إذا قلنا أن الهوية الغيبية للحق لكن أن تعرف، ليس لها حد وليس لها رسم، ولكن معرفتها بذاتها فهي مطلقة، والمطلق لا يمكن أن يحدد بحد معين، حدد بمفاهيم حتى نتعرف عليه أو بصورة، هي مطلقة وفوق الإطلاق. يعني حتى الإطلاق عندما نقول الله سبحانه وتعالى مطلق ليس له حد، هذا بعد فيه انقاص من الله سبحانه وتعالى ايضا فوق الاطلاق، هذا يعبر العارف، فلا علاقة لها بذاتها، يعني بذاتها لا تتعلق بشيء. فإذا لابد أن تكون هناك تجليات لها. نعم نحن نعرف تجلياتها، نشاهد تجليات، حتى التجليات حتى الأسماء هي تجليات، أما الهوية بما هي 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 غيب مصون من الظهور. هذا مصطلح عرفان، غيب مصون من الظهور، يعني الهوية الغيبية بما هي هي لا يمكن أن تظهر، حتى النبي الأكرم لا يمكن أن تظهر لأنها فوق الإطلاق. واضح أخوات؟ وكل ما سواها هو تجلياتها، وهذه التجليات لا حصر لها، كما أن الحق سبحانه وتعالى مطلق، هذه التجليات أيضا مطلقة لا يوجد عدد معين لها، لكن لا حصر لها. إذن مراتب التجليات لا حصر لها، ما لها عدد معين، فإحنا كيف نحصرها هني؟ هذه نقطة مهمة أخوات. إنما نقول مراتب التجليات عند العرفاء وبنعددها الآن، هذه المراتب هي في الواقع غير محصورة بهذه، هذه مراتب كلية. ممكن يأتي عارف يقول مراتب التجليات الإلهية الكلية، يعني الكلية يعني العامة اللي تشمل عدد كبير من التجليات، تندرج تحت مرتبة من مراتب، مثل مرتبة التجلي في عالم العقول، مرتبة التجلي في عالم التجلي الإلهي في عالم الملكوت، تجلي الإلهي في عالم المادة، هذه وفيها أيضا تجلي الأسماء طبعا وغيره. هذه المراتب اللي بنذكرها ليست محصورة بعدد معين. نعم المشهور عند العرفاء أن التجليات مثلا خمسة، يسمونها بالحضارات الخمس، لكن البعض يقول لا تجليات ثلاثة، البعض يقول تجليات ستة وهكذا. بتجينا إن شاء الله أقوال. وأيضا يتفق العرفاء على أن التجلي الجامع لكل التجليات هو الإنسان، لذلك يسمى عندهم الكون الجامع. وفي الدروس السابقة بينا أنه كيف أن الإنسان يجمع كل حقائق العالم في وجوده، عند استعداد أنه يتشكل بأشكال ما أقوله. لذلك يوم القيامة تشوف أنه في ناس كذاب، يعني مثل النمل متكبرين، في ناس مثل صورة الجمل، في ناس عندهم ألف صورة وصورة، لأن كل يوم شكل، كل يوم عنده خلق، في ناس يحشرون لهيئة الحجر من قسوتها من وهكذا، وفي ناس يحشرون على هيئة ملائكة، في ناس يحشرون. إذن الإنسان عنده قابلية التشكل بأي شكل موجود في هذا العالم بأي هيئة. لماذا؟ لأنه يشتمل على حقائق كل هذا، كل التجليات، هو جامع للتجليات. بل ابن عربي يقول أن لفظ الإنسان مأخوذ من الأنس. لماذا؟ مو الأنس يعني أنس الناس بعضهم البعض، لا، لأن الإنسان هو مجمع الأسماء الإلهية، يعني اجتمع علم الأسماء آدم الأسماء كلها، اجتمع فيها الأسماء الإلهية بما يجعل كل العالم يأنس به، لأن كل تجلي من تجليات هذا العالم هو تجلي من اسم أو مجموعة من الأسماء الإلهية. من هو الجامع لكل الأسماء؟ الإنسان. وكل العالم يأنس به لأنه يرى ذاته فيه، يرى هذا التجلي، الحجر، المدر، الحيوان، كل الملك، كل التجليات ترى حقيقتها وذاتها والكاميرات الموجودة عندها والأسماء الموجودة عندها، تراها في ماذا؟ تراها في هذا الإنسان، لذلك تأنس به. وللأكوان التي يجمعها هذا الإنسان تجليات متعددة أيضا، الحكماء يعني الفلاسفة ذكروا ثلاث تجليات أو ثلاث مراتب للأكوان، اللي عبارة عن عالم المادة، عالم أو عالم الملك نفسه، عالم الملكوت أو المثال، عالم الجبروت أو العقل. إذن مراتب العوالم عند الحكماء وعند الفلاسفة ثلاثة. هذه التجليات الثلاثة عند العارف هي يسميها التجليات الخلقية، يعني يقول هذا عالم الخلق ثلاث تجليات، أو التجليات في ظل مقدس أو المشيئة المطلقة، لها مصطلحات عرفانية يعني ممكن في بعضها أحيانا نحتاج في بعض في فهم بعض العبارات القاتمة. وهذا التجليات الثلاث يعني تجليات عالم العقل، تجليات تجلي الله سبحانه وتعالى في عالم العقل، تجلي الله سبحانه وتعالى في عالم المثال، وتجلي الله سبحانه وتعالى في عالم المادة. هذه التجليات الثلاثة هي مراتب الخلافة الأفعالية، مراتب الخلافة الأفعالية. سيد الإمام الخميني في مصباح الهداية لما يتكلم عن الخلافة الأفعالية يقول هذه المراتب الثلاث هي لأمير المؤمنين عليه السلام بوابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكل ما يحصل في عالم العقل يفعله رسول الأكرم صلى الله عليه وآله ويعمر خلافته من خلال مادة من؟ من خلال أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه باب النبي الأكرم. النبي الأكرم لا يمكن أن يقع في هذه العوالم بحقيقته وبذاته، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى واسطة وباب كي تسر الكمالات النبوية المحمدية المطلقة وتتعين من خلال هذا الباب. فيأتي أمير المؤمنين عليه السلام في عالم العقل، عالم المثال، وعالم المادة، فتظهر هذه العوالم ولذلك هذه الرواية أنه شجرة طيبة، شجرة طوبة، شجرة طوبة. ثالثا يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن الشجرة طوبة في بيت أمير المؤمنين، ثالثا يقول شجرة طوبة في بيتي وفروع وار وفيها وفي بيوت المؤمنين، كل مؤمن من المؤمنين فيه فرع من هذه الشجرة، إشارة إلى أن إيمان المؤمن يتفرع من الأصل. فأنسأله قالوا لا، الآن هذه الشجرة أحيانا تقول هي في بيتك، أحيانا تقول في بيت أمير المؤمنين، فقال كلانا نور واحد، وأمير المؤمنين عليه السلام بوابة هذه الشجرة النبوية والمظهر لها. إذن هذه المراتب الثلاث أو التجليات الخلقية هي مراتب الخلافة الأفعالية، ولكن هناك تجليات أخرى، التجليات الخلقية في مقابلها التجليات الحقية. لماذا سميت تجليات حقية؟ لأنها في الصقع الروحي، لأنها أسماء الله، جميع الأسماء الإلهية، تجليات الحق في أسمائه، وأيضا بالإضافة للأسماء مرتبة الأحدية، أحدية على الإطلاق، يعني في مرتبة الأحدية لا يوجد أي ظهور لأي اسم من الأسماء، فقط الإطلاق. أما الأسماء فهي في البطون، مرتبة واحدية. وهذه التجليات الحقية نسميها تجلي الفيض الأقدس في مقابل المقدس في التجليات الخلقية. الفيض الأقدس إذا تذكرون قلنا هو الفيض الأقدس ومقام الحقيقة المحمدية، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الفيض الأقدس، الفيض الأقدس عند السيد الإمام الخميني طبعا، لكن غير العرفاء يقولون النبي الأكرم مقام مقام الأحدية الإطلاق، يعني هو الظل الإطلاقي لله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما هكذا يتصورون هذا التصور العارف، مو يعني يقول هذا الواقع، لا العارف كيف يرتب مراتب الوجود مراتب التجلي، هذه التجليات كلها هي مشاهدة الله سبحانه وتعالى لذاته وكمالاته. أول ما شاهد الله سبحانه وتعالى أول ظهور أو أوسع ظهور، العرفاء يقولون أوسع ظهور أشد ظهور أشد تجلي والأحدية. لماذا؟ لأن أول ما يشاهد الله سبحانه وتعالى سوف يشاهد إطلاقه، لأنه فوق الإطلاق فوشي، أول ما يشاهد سوف يشاهد ماذا؟ الإطلاق. الإطلاق يعني لا يرى أحد، لا يرى أي تجلي من التجليات، فهنا يتجلى فقط ماذا؟ صفة الإطلاق. واضح أخوات؟ العرفاء يقولون هذا أول تجلي، التجلي الأعظم هو الأحدية أي الإطلاق، ثم يشاهد كمالات تتفصل هذه الكمالات، فيأتي المرتبة الثانية في قوس النزول اللي هي الواحدية، فتظهر الأسماء الإلهية. واضح؟ وكل هذه الأسماء تتفرع من الاسم الله الأعظم اللي هو اسم الله الجامع للأسماء والصفات، كلها مرايا له، وهذه في مرتبة الواحدية. إنما السيد الإمام يقول لا، الأحدية هي تجلت، هي تجلت الأحدية باطن الفيض الأقدس، هي تجلت بسبب الفيض، الفيض الأقدس عن كل كثرة، فالأحدية هي ثمرة هذا الفيض الأقدس. إذن هناك تجلي سابق للأحدية سبقرتبية، يعني أشد وأعظم من الأحدية وهو الفيض الأقدس. ولأن احنا نقول أن النبي هو أول ما خلق الله، أول ما خلق الله نوري يا جابر، فبالتالي أول تجلي هو الفيض الأقدس وهو مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. واضح أخوات كلام سيد الإمام؟ تجلي الفيض الأقدس باطنه الأحدية له إطلاق وظاهره الواحدية، ومن خلال الفيض الأقدس ظهرت الأسماء، في سريانه ظهرت الأسماء. الواحدية ماذا يراد بها؟ الواحدية يعني مرتبة الأسماء والصفات. زين هني بعد أخوات يحتاج تركيز شوي، اليوم لازم هذا المفهوم ناخدهم ونفهمهم بكل مفهوم وين مكانه في النظم العرفاني، حتى بعدين لما نمر عليهم نفهم احنا في أي دائرة قاعدين نتكلم. هذا اليوم درس وايد مهم أخوات. مرتبة الأسماء والصفات، كل اسم عندما يتجلى هكذا يتصور العارف تجلي الأسماء، والاسم عندما يتجلى كل اسم إلهي عندما يتجلى فيتعين. إذن كمثل الآن تجلى مثلا اسم العليم، زين، فمثل ما الوجود في الفلسفة، الوجود لما يتعين وش بيصير فيه؟ وش بيصير فيه أخوات؟ كيف بيتعين الشيء؟ وش بتصير إلى الآن في سريان الوجودي؟ تعين كأس، نعم سوف يتحدد هذا الحدود. وش نسميه في الفلسفة؟ حدود الشيء. وش نسميها؟ أحسنتم، ما هي؟ مصححين. في الأسماء عند العرفاء يقولون هكذا يتصورون الأسماء، الآن تعين وتمايز اسم العليم عن اسم القدير، طبعا الآن تمايزوا مو في الوجود في العلم، لأن المرتبة الواحدية هي مرتبة علمية، علم الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يشاهد العليم وكمالاته وفروعه، ويشاهد اللي منها مثلا الحفيظ من منها العلم وفروعه من الأسماء، يشاهد القدير وكمالاته، البعض يقول من فروعه السميع والبصير، البعض يقول من كمال السميع والبصير من فروع العليم، ما علينا الحين من هذه التفرعات، المهم أنه يشاهد كل اسم وكمالاته. أنزل الآن يشاهد هذا الاسم، معناته تعين هذا الاسم علما، يعني الآن يعلم به الله سبحانه وتعالى، يعلم أن فيه قدرة، عنده علم، عنده حكمة، وإلى آخره من الأسماء. فمشاهدة الله يعني علمه التفصيلي بأسمائه، علمه التفصيلي بكمالاته، مو علم إجمالي ما انبسط، لا الآن انبسطت الكمالات، فظهرت هذه الكلام الكمالات في فصلة في العلم الإلهي بعد أن كانت وشفيها كامنة في البطون في مرتبة الأحدية. الآن هذه الكمالات التي ظهرت تفصيلية في علم الله سبحانه وتعالى عندما تعينت، طبعا ما في ماهية، الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية، ولكن في شيء يشبه الماهية وهو العين الثابتة. العين الثابتة ما هي؟ هي نتيجة ظهور الاسم في المرتبة العلمية عند علم الله سبحانه وتعالى التفصيل بالأسماء. إذن لكل اسم عين ثابتة، مثل الظل، مثل الماهية، الماهية الظل بالنسبة له هي مثل الظل بالنسبة إلى الوجود، الماهية واضح، هي ليست حلول واقعية، ما عندنا وجود وماهية في الخارج، لا، الماهية هي ما انتهى إليه الوجود، متى ما انتهى الوجود ظهرت حدود معينة، مثل كذا مرة نكررها، مثل الألوان في الفوتوشوب، ينتهي اللون البرتقالي يبدأ يطلع حدود وهمية، وهمية يعني ليس لها وجود مستقل عن اللون، بل بسبب التدرج اللوني ظهرت حدود، مثلا صار كأنه فاصل بين البرتقالي والأصفر، في الواقع ما في فاصل، هو هذا اللون قاعد يتدرج يضعف لازم ما يصير أصفر. إذن لا توجد هذه الحدود بين الأسماء، في الواقع الأسماء كلها حقيقتها واحدة، كلها تجليات اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي هو أيضا مقام مقام النبي، لكن أفضل سوف يأتي التجلي الأعظم. زين هلا في شو إذن الأسماء، الأسماء الإلهية عندما تتجلى تظهر وش؟ عيانه الثابتة، لكل اسم عينه الثابتة، ويشبهون يقولون مثل ما لكل موجود من الموجودات ماهيتها، يشبهون العين الثابتة بالماهية بتشبيه وتقريب الصورة، واضح أخوان؟ والله الأسماء الإلهية ليس لها ماهية، الإنسان جامع لكل هذه التجليات حتى التجليات الأسمائية، وأيضا هذا بالنسبة إلى تجليات العوالم، أيضا الإنسان جامع إلى تجليات القرآن ومراتب القرآن، وورد أن للقرآن سبع مراتب وأن للإنسان سبع مراتب، نذكرها بعد شوي. هذه المراتب مراتب، والنفس طبعا النفس الإنسانية لها سبع مراتب، هذه المراتب مراتب النفس الإنسانية، مراتب الإنسان، مراتب الأكوان، مراتب الكون، كلها متطابقة، بل هي عين بعضها البعض، والجامع بينها هو الإنسان الكامل الذي يمثل ثلاث الخلقاء. واضح أخواتي الحدنية؟ هذا باختصار يعني المفاهيم والمصطلحات اللي نحتاجها لفهم مراتب التجليات. الآن في العرفان يذكرون في مراتب الأكوان، مراتب العوالم، يقولون الأكوان في العرفان عبارة عن عوالم وحضرة، يميزون بين العالم والحضرة، وش الفرق بين العالم والحضرة؟ يقولون العالم ما يعلم به الشيء، ما يعلم به الشيء، وهي في العرفان كل ما سوى الله يعلم الله بها هي طريق آية من آيات الله. كل ما سوى الله آياته، وكل ما سوى الله وش فيها؟ عوالم. إنزين، كل ما سوى الله عوالم، وتسمى أيضا حضرات أو حضرات. لماذا؟ بلحاظ القرب والحضور، حضور الله فيها. إذن بلحاظ أنها يعلم الله بها تسمى عالم، وبلحاظ أن حضور الله سبحانه وتعالى فيها تسمى حضرة. كثير من العرفاء ما فرقوا بين الحضارات والعوالم، قالوا هي مراتب التجليات، إما نسميها حضارات أو نسميها عوالم، لكن بعض العرفاء فرق بينهم فذكر وجود حضارات خمس، حضارات الخمس، ولكنه في مراتب العوالم ذكر أنها بعض يقول خمس، أحيانا يقول ست، أحيانا يقول ثلاث. أيضا السيد الإمام الخميني فرق بين العوالم والحضارات، وفرق بطريقة أخرى غير عامة العرفاء، غير التعريف اللي ذكرناه. قال إن تسمى عوالم بلحاظ الوجه الخلقي لها، لحاظ الجنب الخلقية، وهي حضارات بلحاظ وجهها الحقي، يعني حضور الله سبحانه وتعالى وظهوره فيها. فالحضارات عند السيد الإمام هي وصف للحق سبحانه وتعالى، لا للحق، لا للخلق. أما العوالم فهي بلحاظ الخلق، وكل عالم من العوالم هو محل ظهور حضرة الحضارات. الآن ما هي الحضارات الخمس عند العرفاء؟ هي اللي مرت علينا تقريبا. الحضرة الأولى هي الغيب المطلق، الغيب المطلق أقصد به حضرة أحدية الأسماء، عالم الأحدية أو حضرة الأحدية. في البعض مثل القونوي يقول الحضرة الأولى تشمل الواحدية أيضا، بالإضافة عن الواحدية عن الأسماء والصفات والأعيان الثابتة. الحضرة الثانية هي الغيب المضاء أو عالم العقول والجبروت. الحضرة الثالثة هي الشهادة المضافة، يعني عالم المثال والبرزخ. الحضرة الرابعة هي الشهادة المطلقة، أي عالم المادة. إذن في عندنا الحضرة الأولى غيب المطلق، الحضرة الرابعة شهادة مطلقة. الغيب المطلق في عالم الحق، في تجليات الحقية الأحدية الواحدية. الشهادة المطلقة عالم المادة. ثم يأتي بينهم في الوسط الغيب المضاف والشهادة المضافة. لماذا نسميها مضافة؟ غيب مضاف، لأنها قريبة من الغيب المطلق، ولكنها فيها ماذا؟ فيها إضافة إلى عالم العقول، إضافة يعني بلحاظ الخلق، هي غريب غيبية عالم العقل غيب من عوالم الغيب، ولكنه مضاف إلى عالم الخلق مو من التجليات الحقيقية. والشهادة المطلقة عالم المادة ترفع عن الشهادة المضافة، هي شهادة عالم المثال، شهادة نتعامل مع عالم المثال وندرك أن احنا نتعامل مع عالم آخر غير عالم الشهادة المطلق، يعني غير عالم المادة. نحن لما نتخيل لما كده إذا ندرك نحن قاعدين نتعامل، هو شهادة فيه أثار عالم المادة وفيه صور وفيه، ولكن هذه الشهادة مضافة إلى وإيش؟ مضافة إلى عالم المثال. واضح خلاص للتمييز بين الشهادة المطلقة والشهادة المضافة، حطينا المطلق والمضاف. نفس الشيء بالنسبة للغير المطلق والمضاف. هذا حين أربع حضرات. الحضرة الخامسة هي الكون الجامع له الإنسان الكامل، حضرة الإنسان الكامل الجامع إلى الحضارات السابقة. الحضرات الأربع السابقة، هذا بالنسبة إلى الحضارات. الحضارات خمس من العرب، وأنا اختلفوا مثلا في الحضرة الأولى مثل ما أشرنا بعض الاختلاف. أما بالنسبة إلى العوالم، مراتب العوالم، عند العرفاء، العرفاء بالنسبة إلى العالم يعتقدون أن كل عالم هو مظهر اسم خاص من أسماء الله سبحانه وتعالى. مثلا يذكرون أن مثلا عالم العقول هو مظهر اسم العليم، مظهر العلم الإلهي. عالم المثال مظهر القدرة. عالم المادة مظهر الإرادة. إذن كل عالم مظهر اسم خاص من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأسماء الإلهية غير متناهية، فبالتالي العوالم سوف تكون غير متناهية. إذن لكل اسم، هذا يمكن تسمعون فيه، لكل اسم من أسماء الله دولة. دولة، دولة يعني يدبر هذا الاسم، له متجلياته في عالم الخلق. إذن له عالم يدبر يأثر فيه. فالعوالم غير متناهية لأن الأسماء الإلهية غير متناهية، كمالات الله غير متناهية مطلقة، بالتالي الأسماء غير متناهية، والنتيجة سوف تكون على العوالم أيضا غير متناهية. لكن يعني مثل التجليات السابقة لما تكلمنا على الحضارات كذا، إلا أنها غير متناهية. لكن العرفاء يذكرون مراتب العوالم الكلية. إحنا لما نذكر مراتب العوالم عند العارف، هذا مو يعني خلاص هذه المراتب اللي في غيرها، لا، هذه مراتب كلية عامة. حتى عند الفيلسوف لما يقول العوالم ثلاثة، عالم المادة وعالم المثال وعالم الطول، ما يبغى يقول والله خلاص ما في غيرهم، لا، حتى عند الفيلسوف الوجود مطلق. وبالتالي المراتب كثيرة لا نهاية لها، ولكن بشكل عام نقول إنه ممكن نذكر بشكل تصور عام على العوالم الموجودة، وين هي ما نكون مجرد عن المادة أو مادية أو وسط بين الاثنين. واضح قوة؟ وبين هذه المراتب أو هذه العوالم الثلاثة مراتب لا متناهية إلى ما شاء الله. يا الله، إذن مراتب العوالم الكلية، العرفاء اختلفوا في عدد المراتب اللي يذكرونها لهذه العوالم. البعض منهم ذكر أن ست مراتب مثل الفرغاني في منتهى المدارك، البعض ذكر أنهم خمسة، وهي تتطابق مع الحضارات اللي ذكرناها سابقا. البعض قال عندنا ثلاث مراتب كلية للقيصرين، والبعض أيضا قال عندنا مرتبتين، يمكن نحن نذكر العوالم كلها مرتبتين مثل ما حاول الفرغاني أيضا. القرآن يقول أن مرتبتين من المراتب الست هي مختصة بالحق سبحانه وتعالى فلا تظهر لسواه. في عندنا مراتب ثلاث. لا لا مراتب ثلاث ترجع إلى العالم فهي تظهر للحق وللخلق. في عندنا مرتبة سادسة هي الجامعة تختص بالإنسان الكامل. فالقرآن يذكر ست مراتب. القيصري يعتقد أن عالم الملك مظهر عالم الملكوت، وعالم الملكوت مظهر عالم الجبروت، وعالم الجبروت مظهر الجبروت يعني عالم العقول، وعالم الجبروت مظهر عالم الأعيان الثابتة أو حضرة الواحدية، وحضرة الواحدية مظهر حضرة الأحدية. فالعوالم عندك كم بتكون؟ أخوان العوالم عنده ثلاثة، هذيك حضرات. العوالم عنده ثلاثة اللي هي عالم الملك مظهر عالم الملكوت، عالم الملكوت مظهر عالم الجبروت، وعالم الجبروت مظهر عالم الأعيان الثابتة. أما الأحدية ما يعتبرها عوالم، يقول الأحدية حضرة وليست عالم. هذه القيصري في شرح الفصول. سيد الإمام يقول التجلي هو الفيض. الفيض الأقدس يعني هو التجلي الأول، والفيض الأقدس مطلق. ميز السيد الإمام بين التجلي والمتجلي. والمتجلي نعم هو متعين، أما المتجلي يعني المستفيض، نتاج الفيض الأول، نتاج الفيض الأقدس التجلي الأول، أما التجلي الأول فإنه مطلق. وبين مراتب التجلي في مصباح الهداية. ذكر في البداية يتكلم عن الهوية الغيبية، فهي ليست تجلي، بالعكس يقول لا اسم لها، لا رسم لها، لا تتجلى بذاتها. زين، فالتجلي الأول هو الفيض الأقدس مثل ما ذكرنا عدة مرات عن السيد الإمام. السيد الإمام يرى أن الفيض الأقدس هو الواسطة بين الهوية الغيبية والخلق. والخلق هني بمعنى مطلق التعين، إذن الفيض الأقدس فوق التعين غير التعين مطلق. كل الأعيان كل التعينات هي تتعين في بركة الفيض الأقدس، يعني في بركة إفاضة، هي كلها مستفيضة من الفيض الأقدس. واضح؟ إذا عندنا هوية غيبية فيضا أو تجلي لا متعين لا تعين فيه، يعني مطلق ثم تعين. وهذا التعين يشمل كل التعينات الذاتية، له تعين الإطلاق في الأحدية نسميه تعين ذاتي، لأن الأحدية لا يوجد فيها غير هذا الإطلاق. وعندنا الأسماء له واحدية وما دونها طبعا. إذن عند السيد الإمام المستفيض من هذا الفيض، يعني تجليات الفيض الأقدس، وكل الحضارات من الأحدية والواحدية في الصقع الحقي إلى عالم الجبروت والملكوت والناسوت له عالم المادة في الصقع الخلقي. فالتعين الأول ما هو التعين الأول عند سيد الإمام؟ الأحدية حضرة الأحدية. التعين الثاني حضرة الواحدية، والأحدية والواحدية تسمى مرتبة الألوهية لأنها تجليات في الصقع الحقي. ومن هذه هذين التعينين تبدأ الكثرة العلمية الأسمائية. لما نقول علم آدم الأسماء، الكثرة الأسمائية تبدأ من وين؟ من الواحدية. بعض الواحدية الأحدية اللي عبارة عن الإطلاق، وفي الواحدية تتعين ماذا؟ صور الأسماء، يعني الأسماء العلمية، الأسماء في مرتبة العلم، الأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة تسمى أيضا صور الأسماء، صورة الاسم، صورة الله هي الاسم عندما يتعين يتعين في صورة ماذا؟ عين ثابتة. ولأن هذا التجلي تجلي علمي، يعني مشاهدة الله سبحانه وتعالى كمالات نحو العلم التفصيلي، فتسمى هذه الحضرة بالحضرة العلمية أيضا. وعلى أساس الحضرة العلمية تظهر الأعيان يعني الخارجية. إذا في عندنا أعيان ثابتة في الحضرة العلمية، وفي عندنا أعيان خارجية في عالم الخلق. خارجية يعني خارج الذات، كل ما سوى الذات الإلهية وتجلياتها الحقيقية الأسمائية. والأسماء فيما بينها تختلف من المحيطية والإحاطية، يعني هناك أسماء أشد إحاطة، اسم الرب أشد إحاطة من غير من الأسماء، الرحمن أوسع وأشد إحاطة. إذن تختلف في المحيطية والإحاطية. وأول اسم يتعين من الأسماء هو الأشد إحاطة، لأنه كلما كان الاسم أشد إحاطة كان أقرب للظهور والتعين. والاسم الأشد إحاطة بكل الأسماء، حيث الأسماء الأخرى وش يعني إحاطة بها؟ تصبح الأسماء الأخرى مرايا له مستقرة فيه، هو الاسم الله الأعظم. بسم الله الأعظم هو أول الأسماء ظهورا في الحضرة الواحدية، وبالتالي أيضا عينه الثابتة هي أول عين ثابتة تظهر تبعا لظهور اسمها. وهذا الاسم بسم الله الأعظم هو الجامع للأسماء. والعين الثابتة الحاصلة من تجلي بسم الله الأعظم هي التي تسمى بالعين الثابتة المحمدية. الآن نقطة مهمة أخرى، لأن بسم الله الأعظم جامع للأسماء، بل هو المظهر للأسماء. الأسماء الأخرى هي سبب، هي مرايا لبسم الله الأعظم، بسبب ظهور بسم الله الأعظم تظهر. بالتالي بسم الله الأعظم خليفة للأسماء، بقية الأسماء وللأسماء هو يستخلفها، يعني هو يظهرها، خليفة لها في الظهور، يحيط بها، يحيط بها إحاطة ظهورية يوجدها، يعني واضح أخوة؟ تصبح هذه الأسماء متصفة بالظهور بعد أن كانت في البطون في مرتبة الأحادية. ولذلك هذه الخلافة تسمى خلافة صفاتية. في عندنا اللي هي العيان الثابتة، نفس الشيء العين الثابتة المحمدية التي تظهر ببركة ظهور بسم الله الأعظم، يظهر عين العين الثابتة المحمدية وهي تحيط بالأعيان الثابتة الأخرى، وتقدر نحو ظهور الأعيان الثابتة الأخرى، الأعيان الثابتة الخاصة بالأسماء. فالعين الثابتة المحمدية هي خليفة في ماذا؟ في ظهور وتعين الأعيان الثابتة الخاصة بالأسماء الأخرى. الخلافة الصفاتية. إذن العين الثابتة المحمدية هي جامعة للأعيان الثابتة ما دونها. إلى هنا ذكرنا المراتب والتعينات الحقيقية للوجود عند السيد الإمام. هذا الكلام كله في وين؟ مرتبة التجريات الحقيقية. وينتقل السيد الإمام للمراتب الخلقية وتقسمها أيضا إلى قسمين، عالم الأمر وعالم الخلق. ويقول أن أول ظهور للحق في الحضرة العينية، يعني في خارج صقع الربوبية، هو ظهور المشيئة المطلقة الإلهية. لذلك أنه يقول إن شاء نفعل كذا، إن شاء نفعل كذا. أول ظهور هو ظهور المشيئة المطلقة، أو ما يسميه العرفاء أيضا بالفيض المقدس. وأول تعينات الفيض المقدس هو عالم العقل، يسمونه عالم العقول والأرواح، الأرواح لأنها مجردة، عالم العقول والأرواح. التعين الثاني عالم المثال والملكوت، والتعين الثالث عالم الملك. ما يأتي الإنسان الكامل في قوس الصعود، الآن هبط الإنسان الكامل بكل هذه التجربة. إذن لاحظوا سيد الإمام كم عالم عنده، العوالم الآن اللي ذكرها لنا سيد الإمام. لو بغينا نلخص مراتب العوالم عند السيد الإمام، هي الأحدية والواحدية. الأحدية عند السيد الإمام عالم من العوالم، على خلاف بعض العرفاء يقول هذه حضرة وليست عالم. الأحدية والواحدية عالم الأعيان الثابتة في الساق الحقي، جبروت وملكوت والناسوت في الساق الخلقي، في الإضافة إلى الإنسان في قوس الصعود. كم صار عندنا؟ 7 عوالم. 7 عوالم، الأحدية، الواحدية، الأعيان الثابتة، هذه في التجليات الحقية، التجليات الخلقية، الجبروت والملكوت والناسوت، بالإضافة إلى الإنسان الكامل. في وين؟ في قوس الإنسان الكامل هبط الآن لكي يصعد. واضح يا أخوان؟ هذه المراتب 7 عند السيد الإمام التي استفاضت ببركة الفيض الأقدس في الصق الحقي وفيض المقدس في الصق الخلقي. ما عندنا فيضين أقدس ومقدس، هو فيض أقدس في العوالم الحقية عالم الأسماء والصفات العين الثابتة والأحدية، وبذاته يصبح مقدس في صقع الخلق. هو فيض واحد يتصف بوصفين أقدس ومقدس. واضح خبر؟ أقدس يعني أقدس عن الخلق، ومقدس في عالم الخلق، أقدس عن الكثرة، ومقدس في عالم الكثرة لكنه مقدس على يحافظ على وحدته وسريانه الواحد حتى في عالم الخلق. الدرس القادم إن شاء الله بناخذ الجامع بين المبنى الأول اللي هو هدف الخلقة ومراتب العوالم، وشو النتائج لو جمعنا بينهم، وشو نستنتج، وكيف نستفيد منها في قصة آدم عليه السلام. إن شاء الله الدرس القادم. اليوم درس يعني حس صعب كل المصطلحات، لكن مهم ضروري يعني نعرف هذه المصطلحات، نراجعها إن شاء الله ونكتبها على، وأهم شيء إن إحنا نعرف كل مصطلح يشير إلى أي عالم، إلى أي حضرة. تبعدين لما نذكر ما يحتاج نعيد الشرح، خلاص إحنا فهمنا الحين تصور العارف إلى مراتب العوالم. بعدين إن شاء الله لما نتكلم عن هبوط آدم عليه السلام، جنة آدم وين، وشو الآراء في الجنة، نعرف أن كل واحد من العرفاء كيف كان يتصور قصة آدم، إلى أي مدى، هل هي في عالم الأسماء، هل هي في الأعيان الثابتة. البعض يقول هالشكل جنة آدم في الأعيان الثابتة، جنة آدم في الأسماء، وش يرتب عليها من خصوصيات هذه الجنة، وش بتكون. واضح أخوان؟ البعض يقول جنة آدم عالم في عالم الجبروت، بعضهم يقولون في جامع في عالم المثال. هل يمكن الجمع بينهم؟ كيف؟ وش يترتب عليه؟ الله يعطيكم العافية أخوات، سألكم الدعاء. نأخذ استراحة 5 دقائق بعدين نبدأ في بداية الحكمة. بالنسبة للأخوات المشتركين في الدرس، هي الدروس تنزل يعني على ده زي ما قلنا، تنزل على الموقع.